رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الحيض قد كتب على بنات آدم، وله أحكام متعلقة به عموما وأحكام خاصة بالحرم. فمن أحكام الحائض في المساجد عموما أن الحائض لا يجوز لها أن تدخل المسجد ولا أن تصلي، وقد جاء في الحديث الشريف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ والحديث متفق عليه. وصلاة الحائض أو دخولها إلى المسجد منكر ينبغي نهيه عنه، وكذلك دخول المسجد الحرام. ومن المسائل المتعلقة بالحيض أن الحائض لا تقضي ما تركته من الصلوات أثناء الحيض. وقد سألت معاذة عائشة رضي الله تعالى عنها فقالت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. متفق عليه. فردتها عائشة رضي الله تعالى عنها إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن المسائل المتعلقة بذلك أنه لا يجوز للحائض الجلوس في المسجد الحرام ولا في غيره من المساجد ولا اللبث فيه، لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، أخرجه أبو داود. إلا أنه يجوز للحائض المرور والاجتياز في المسجد لحاجة إذا أمن تنجيسها للمسجد، لقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. والحائض مقيسة على الجنب في هذه الأحكام، إذ الجنب كذلك لا يجوز له اللبث في المسجد والبقاء فيه. ومن المسائل المتعلقة بالحائض أن الحائض يجوز لها البقاء في المسعى كما يجوز لها السعي كذلك. فلو افترضنا أن ثمة حائضا، لو افترضنا أن ثمة امرأة قد اعتمرت فطافت بالبيت وهي طاهر ثم حاضت بعد ذلك، هل يجوز لها أن تسعى؟ نقول نعم. إذن الطواف لا يجوز للمرأة الحائض، ولا يجوز لها دخول المسجد الحرام، ولكن يجوز للحائض أن تسعى في المسعى بين الصفا والمروة، ويجوز لها اللبث والمكوث في المسعى. وما هذا إلا لأن المسعى وإن كان ملاصقا للمسجد الحرام إلا أنه ليس من المسجد الحرام. لذلك يجوز للمرأة الحائض أن تجلس في المسعى، لأن المسعى لا يعتبر من المسجد الحرام وإن كان ملاصقا له، وبينه وبين المسجد الحرام أبواب وطرقات. ومن المسائل المتعلقة بالحائض أنه لا يجوز للحائض أن تمس المصحف عند جمهور العلماء، لقول الله سبحانه وتعالى: لا يمسه إلا المطهرون، ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمس القرآن إلا طاهر. وأما قراءة الحائض والنفساء للقرآن الكريم بدون مس المصحف فلا بأس به، وكذلك لو مست المصحف بحائل. وهنا مسألة: هل يجوز للحائض أن تقرأ في كتب تفسير القرآن وتتعرف الآيات منها وتقرأ القرآن من خلال كتاب التفسير؟ ذكرنا أنه لا مانع أن تقرأ القرآن، ولكنها ممنوعة من مس المصحف إلا بحائل. والتفاسير على نوعين: النوع الأول منها تفسير هو قرآن وهمش على هوامشه بعض كلمات التفسير، فهذا مصحف ويأخذ أحكام المصحف وإن جعل في هامشه بعض التفاسير البسيطة. وهناك كتب تفسير وجعل فيها آيات من القرآن، فهذه يجوز أن تمسها لأنها ليست مصحفا. والخلاصة أن هذا الكتاب الذي تمسكه الحائض إن كان الغالب فيه كلام الله سبحانه وتعالى والقرآن وهمش عليه ببعض كلمات التفسير فهو قرآن، لا يجوز أن تمسه إلا بحائل. وإن كان الغالب فيه تفسيرا، الغالب فيه هو كلام المفسر وجعلت فيه الآيات، فإنها يجوز أن تمسه باعتباره كتابا من كتب التفسير لا يأخذ أحكام المصحف، والله تعالى أعلم. ومن المسائل المتعلقة بالحائض أن الحائض يجوز لها الوقوف بعرفة، ويجوز لها الإحرام، ويجوز لها المبيت بمزدلفة، ويجوز لها المبيت بمنى، ويجوز لها رمي الجمار، ويجوز لها تقصير شعرها، ويجوز لها النحر، ويجوز لها كذلك رمي الجمار والمبيت في أيام التشريق، ويجوز لها السعي بين الصفا والمروة. وإنما الحائض في الحج والعمرة ممنوعة من الطواف، ممنوعة من الطواف. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لحبه عائشة الصديقة رضي الله تعالى عنها، قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. فإذا طهرت المرأة فإنه يجوز لها حينئذ الطواف بالبيت. ومن المسائل المتعلقة بذلك، لو أن امرأة طافت بالبيت وهي طاهر ثم حاضت، فإننا نقول يجوز لها أن تسعى بين الصفا والمروة ولا حرج، لأن المسعى ليس من المسجد الحرام كما قررناه، ولأن السعي لا يشترط له طهارة بخلاف الطواف فإنه يشترط له الطهارة. وهنا مسألة أخرى، وهو أن المرأة إذا حاضت مثلا ولم تطهر قبل يوم التروية وهي محرمة بالحج، فإننا نقول لا تطوفي طواف القدوم، واذهبي إلى منى ثم إلى عرفة مباشرة. فلو أن امرأة أهلت بالحج مفردة ثم حاضت، نقول لا تطوفي طواف القدوم وانصرفي إلى المشاعر الأخرى عرفة ومزدلفة، ومتى طهرت فأتي البيت الحرام ثم طوفي للإفاضة. طيب، وهنا مسألة أخرى، وهي لو أن امرأة أهلت بالتمتع، وما صفة التمتع؟ صفة التمتع عمرة تحل منها بعد ذلك ثم تحرم بالحج في اليوم الثامن وتقضي المناسك. فلو أن امرأة أهلت بالتمتع ولبت بالعمرة وهي تريد العمرة ثم الحج، فلما قربت من مكة حاضت، فإنها لا تقدر أن تأتي البيت فتطوف به وتتم عمرتها، ولو انتظرت حتى تقضي عمرتها لربما فاتها عرفة، فلذلك نقول لها حينئذ عليها أن تترك العمرة ثم تأتي بالحج فتنصرف إلى عرفة مباشرة ولا تقرب البيت قبل عرفة، ثم بعد ذلك تأتي بالمناسك كلها، الحج والمبيت ورمي الجمار وأعمال يوم النحر، ثم إذا طهرت تطوف بالبيت طواف الحج طواف الإفاضة وتقضي مناسكها بالحج. فإذا أتمت مناسكها بالحج أتت بعمرة كما فعلت عائشة رضي الله تعالى عنها، فتكون حينئذ قد رجعت بحج وعمرة كما رجعت عائشة رضي الله تعالى عنها. وهنا مسألة يسأل عنها بعض النساء، وهي هل يجوز لها أن تستخدم دواء لمنع الحيض حتى تتم حجها أو عمرتها؟ فالظاهر والله تعالى أعلم أنه لا مانع من هذا. وهنا مسألة أخرى، وهي إذا حاضت المرأة بعد أن طافت طواف الإفاضة فهل يسقط عنها طواف الوداع؟ الصحيح والله تعالى أعلم أنه يسقط عنها طواف الوداع، كما رواه لنا ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص للحائض أن تنفر دون أن تطوف طواف الوداع. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في دينه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب.